أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح في أكثر من مرة أن الماركسية في دراستها للتاريخ وبيان الأسباب المحركة لعجلة التاريخ أهملت كثير من العوامل المؤثرة في الحقيقة، وجعلت العامل الأساسي هو العامل الاقتصادي. هنا السيد الشهيد يذكر أنه هناك إهمال من قبل الدراسات الماركسية للعوامل الفسيولوجية والسيكولوجية والفيزيائية، ويقصد بالعوامل الفيزيولوجية يقصد بها يعني علم وظائف الأعضاء، التركيب العضوي للبشر، الأنسجة، طبيعة خلقة الإنسان المادي، هذا البشر ككائن، تركيبه العضوي ووظائفه العضوية، طبيعة هالشخص هذا من شخص لديه ميوعة أو شخص لديه صلابة في مواجهة الظروف المادية، يعني يمكن أن يتحملها لو ما يمكن أن يتحملها، وكذلك الظروف السيكولوجية، أن هذا يتصف بصفات نفسية معقدة، هل شخص هذا معقد أو هذا شخص غير معقد، صفات النفسية، درجة يعني شجاعة وغيرها من الأمور المعنوية اللي يحملها. فإذا وكذلك العوامل الفيزيائية اللي تحصل في العوامل الطبيعية اللي خارج عن الإنسان، بعضها مثلا انتشار الأوبئة وغيرها من الأمور التي لها دخل في تحريك عجلة التاريخ وتغيير كثير من مساراته، كما يذكر السيد الشهيد شواهد كثيرة على ذلك. فإذا هذه الأمور، هذه العوامل لها درجة تأثير كبير على حياة المجتمع وكيان المجتمع العام، فهي في الحقيقة صانعة للتاريخ، وكثير من يعني الحالات التي طرأت بسبب عامل من هذه العوامل أدى إلى تغيير مسار التاريخ. فيذكر السيد الشهيد أمثلة كثيرة لذلك، مثلا قال: نعلم بالدور التاريخي الذي لعبته مواهب نابليون العسكرية وشجاعته الفريدة في حياة أوروبا. نابليون بونابرت تقريبا كان مسيطر على جزء كبير من أوروبا، إلى درجة أنه وصل إلى روسيا، وهناك صارت يعني المسألة أشبه بمعركة هتلر مع روسيا، إلى أن وصل إلى روسيا وظروفها الباردة التي أدت إلى كسر جيشه وانهزامه، وإلا هو سيطر على أوروبا كلها بعد الثورة الفرنسية. وكيف يمكن أن نقول بأن نابليون بونابرت كيف أثر سلبا على الثورة الفرنسية وعلى الطموح الثوري الحاصل عند يعني الفرنسيين؟ وأيضا قال: نعلم بميوعة لويس الخامس عشر. هذا لويس الخامس عشر اللي هو ملكهم أيضا من ملوك فرنسا، أثرت هذه الميوعة، أدى إلى تدخل، إلى أن سيطرة النساء المحظيات على قراراته، فقد استطاعت امرأة واحدة كمدام بومبادور أن تملك إرادة الملك وتوقع بفرنسا في حرب، تدفعها وتجعلها تشارك في حرب مع النمسا، وتتحمل بالنتيجة العواقب الوخيمة التي أسفرت عنها هذه المعركة، يعني نتيجة خسارة كبيرة إلى فرنسا. قال: وكلنا نعلم بالدور التاريخي حادثة الغرام التي حصلت بين الملك هنري التي وبين امرأة من المذهب البروتستانت، وبالنتيجة أدت إلى تغيير إنجلترا كلها من الديانة الكاثوليكية، يعني من المذهب الكاثوليكي إلى المذهب البروتستانتي. وأيضا عاطفة، يذكر السيد الشهيد هنا عاطفة الأبوة التي دفعت بمعاوية إلى أن يجعل الخلافة من خلافة و يعني شورى وبيعة إلى عبارة عن ملوكية، يعني تحولت من الأب يحولها الابنة وهكذا، فصارت بعد ذلك الدولة الأموية. الأموية يتناقل الحكم من شخص إلى ابنه وهكذا يتوارثوها، فصارت ملكا عضوضة بعدما كانت وفق اختيار أهل الحل والعقد وفق التصور طبعا التصور العام السني للخلافة. هذا أيضا مثال وشاهد من الشواهد التي تؤثر مجرى التاريخ، وهكذا نجد أن الأمين مثلا الأمين ينكسر أمام المأمون، لأن المأمون كان يعني أكثر حكمة وأكثر صلابة واستعداد، وإلا كان الأمين أكثر جيش وأكثر نفوذ، لكنه خسر المعركة. وهكذا يعني في حوادث التاريخ تتحكم فيها كثير من هذه الأمور، العوامل اللي هي ليست عوامل اقتصادية، لا علاقة لها بالعوامل الاقتصادية. مثلا امرأة هناك في عمورية تقول ومعتصماه أو ومعصماه، كانت تقول ومعصماه على معصم إيدها وهي سبية، فأثارت لدى المعتصم الحمية فقدم بجيشه إلى فتح عمورية ومحاربة الروم. كل هذه التغيرات طبعا الشيء المطهري يذكر في حاشيته على أصول الفلسفة أن كثير من الأمثلة يبين فيها كيف أن العوامل الخيالية الشعراء كيف يمكن أن يستنهضوا همم الملوك ويوجهوهم نحو هذا الشيء أو ذاك الشيء من خلال أشعارهم وإثارة ما في نفوسهم من شجاعة أو مواقف بإمكانهم أن يعني يأثرون. هذا التأثير الأمور الاعتبارية والتخيلات وتأثير الشعر على البشر كيف يمكن أن يؤثر على الإنسان ويحرك هذا الاتجاه له هذا الاتجاه. فإذا كان المعتصم ما كان يتأثر وتحصل عنده هذه الحمية والغيرة، هل يمكن أن يذهب ويفتح عمورية إذا كان من النوع اللي ما يتأثر من هذا التأثير؟ فإذا لا نستطيع أن نقول كل العوامل إنما هي عوامل اقتصادية، وإنما هناك عوامل مؤثرة ويمكن أن تغير من مجرى التاريخ هي مثل هذه العوامل النفسية أو العاطفية أو من قبيل الصلابة والميوعة والغرام والعاطفة، فإن لها تأثير في مسيرة التاريخ، تغيير مجرى الحوادث التاريخية. هنا السيد الشهيد يقول أن الكاتب بليخانوف يعترف في بهذه العوامل، يعترف بوجود هذه العوامل، إلا أنه يراها ليست بذات دور أساسي وإنما ذات دور ثانوي، حيث يقول أن الخصائص الفردية التي يتصف بها الرجال العظام تحدد السمة الخاصة للحوادث التاريخية وتحدد عامل المصادفة، يعني هذه الأشياء اللي تحصل كثيرا ما تحصل بالمصادفة، وتلعب دورا جزئيا في مجرى هذه الحوادث التي تحدد اتجاهها في النهاية الأسباب الموصوفة بالعامة. يعني هناك أسباب عامة خاضعة للتطور الإنتاج اللي على أساسه تكون المجتمعات إما مجتمعات قطاعية، مجتمعات الرق مثلا، المجتمعات رأسمالية أو اشتراكية، وتتحدد على أساسها نوع الحكومات، هل هي عبارة عن إمبراطورية ملوكية مثلا أو عبارة عن ديمقراطية وغيرها من الحكومات اللي تتغير بتغير الأوضاع الاقتصادية. هذه إنما هي أسباب عامة، إلا أن هناك أسباب جزئية اللي تتحكم فيها خصائص الأفراد، فإذا خصائص الأفراد ما راح تصنع التاريخ ولا تأثر على تغيير مجرى التاريخ وتغيير مجرى الحكومات العامة ويعني الاتجاه العام للتاريخ من حيث كونه من إقطاعي إلى مثلا إلى رأسمالي أو اشتراكي. هنا السيد الشهيد يقول كيف تقول بأنها مثل هذه المواصفات والخصائص والعوامل لا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تغيير مجرى التاريخ ولا تكون مؤثرة على يعني تغيير الأوضاع العامة، بل يمكن أن تكون مغيرة وتغييرها كبير جدا. فمثلا ويضرب شاهد، يقول يكفينا أن نضرب شاهد أنه لو امتلك هتلر مثلا القنبلة البرية لو امتلكها قبل، طبعا هو محاولاته في اكتشاف القنبلة الذرية كانت يعني قريبة، العلماء يعني اقتربوا من اكتشاف القنبلة الذرية، فلو توصل إليها قبل يعني أن يصل به الحالة إلى الانكسار قبل شهور، واستخدم هذه القنبلة للقضاء على قوات التحالف، فهل يبقى أي مجال للرأسمالية الديمقراطية الرأسمالية أو حتى الاشتراك الرأسمالي في أوروبا، أم أن هتلر سوف يبيد هذه يعني الاتجاهين ويحكم بحكمه وتكون الفاشية هي الحكم أو النازية هي الحكم اللي راح يكون مسيطر على العالم كله، والتاريخ يكتب من جديد على أيدي يعني أشخاص من هتلر، وتجد أن هتلر يكون هو الشخص الإنساني بينما قوات التحالف تكون هي ضد الإنسانية، التاريخ يكتب بطريقة أخرى. هذا لو توصل وتوصل هتلر أو العلماء توصلهم إلى ذلك، ما كان يعني بسبب القوى المنتجة أو تطور يعني تأخر القوى المنتجة، وإنما كانت بسبب أن استعدادات النفسية والعضوية، المهم بالنتيجة الاستعدادات لتوصل إلى مثل هذا الاكتشاف كانت يعني قد أخرت مثل هذا الاكتشاف، لم تكن كافية لحصول مثل هذا الاكتشاف. فإذا لا نستطيع أن نقول أن مثل هذه العوامل الأخرى ليست حاسمة أو مغيرة لمجرى التاريخ. وأيضا لو لم يتوصل العلماء الروس إلى سر القنبلة الذرية ويعني اكتشفوا الذرة، وكان المعسكر الرأسمالي هو الذي مسيطر وقد توصل إلى القنبلة الذرية، كيف يمكن أن يبقى مثل هذه الحكومات أن تبقى مثل هذه الحكومات الاشتراكية مسيطرة ولم يحصل توازن بين الطرفين؟ ما حصل توازن بين الطرفين إلا بعد امتلاك الطرفين إلى القنبلة والقنابل الذرية، وهذا اللي أدى إلى حصول نوع من الحرب الباردة، توجهوا إلى الحرب الباردة لأنه يخشون الوقوع في حرب نووية. فإذا كانت فقط أمريكا والمعسكر الرأسمالي هو الذي يملك القنبلة الذرية دون غيرهم، فلا يوجد مانع يمنعهم من استعمالها والقضاء على خصومهم كما استعملوها بالنسبة لليابان واستخدموا القنابل الذرية ويعني اكتسحوا المعسكر الياباني. فإذا وهذا واكتشاف أيضا اكتشاف هذه يعني توصل إلى سر الذرة لم يكن خاضعا إلى شروط مادية، بل إنه راجع إلى الشروط. قال سيد شهيد أن وهذا يوضح أن الاكتشاف مدين بصورة خاصة للتركيب العضوي الخاص وشروطه الذهنية، ولو لم تتهيئ هذه الشروط في شخص أو أشخاص معدودين من علماء الروس ولم يوجد النبوغ العلمي الخاص المرتهن بذلك التركيب وتلك الشروط لمنيت الاشتراكية بالدمار والهزيمة الكبرى بالرغم من قوانين المادية التاريخية كلها. فإذن لا نستطيع أن نقول بأنه مثل هذه القوانين إنما هي التي تصنع التاريخ، يعني القوانين المستندة للمادية التاريخية والمستندة للعوامل الاقتصادية هي التي تصنع التاريخ، لأنها لا تحتم أن يكون هذا الشخص ذا ميوعة أو ذاك الشخص غير ميوعة. القوانين الاقتصادية لا تتحكم في مثل هذه يعني العوامل الاقتصادية لا تتحكم في أن يكون هذا الشخص تابع لهذا مبني على هذه الطريقة أو على تلك الطريقة. الذوق الفني والماركسية. الذوق الفني باعتباره ظاهرة أيضا من الظواهر الاجتماعية اللي تنعكس فيها ثقافة المجتمعات، وأيضا إلها طبعا فلسفة خاصة اللي فلسفة الجمال واللي مكتوبة يعني من عهود سابقة من فلسفة أفلاطون وغيره من الفلاسفة السابقين. هنا بالنسبة للتفسير الماركسي فإنه لا يستطيع أن يصور
لماذا هذا الإحساس بالجمال والمتعة النفسية؟ لماذا الإنسان يعني تأخذه الطبيعة بسحرها لأخذ هذا الجمال اللي موجود بالطبيعة والموجود في الفنون والإبداع الذي يبدعه البشر؟ لا يمكن للتفسير الماركسي أن يفسر لماذا يحصل هذا الجمال عند الإنسان وهذا التلذذ والحالة اللي تحصل عند الإنسان، هذا الإحساس الداخلي. فلهذا يسأل السيد الشهيد، يطرح ثلاثة أسئلة. يقول: يمكن للماركسية أن تجيب عن اثنين ولا تستطيع أن تجيب عن الثالث. لو رسم فنان صورة معينة رائعة لزعيم سياسي أو لمعركة، فإنه هناك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هي الطريقة التي اتبع هذا الفنان؟ يمكن للماركسية أن تجيب عن هذا السؤال. كيف يمكن أن تجيب؟ تقول أنه وفق التطور، درجة التطور اللي يمكن من يكتسبها الإنسان من خلال أدوات القوى أو قوى الإنتاج. إيش ما تطورت هذه قوى الإنتاج، راح بنتيجة تعطي للإنسان أدوات من خلال هذه الأدوات وتزود أدوات جديدة للرسام، فيستطيع أن يرسم ويختار طريقة مناسبة للرسم. فهذه يمكن تفسيرها على أساس التطور القوى الإنتاج وربطها بالاقتصاد. الحالة الثانية، السؤال الثاني أيضا، كيف يمكن أن السؤال الثاني كيف ما هو الهدف الذي يقصد الفنان يقصده الفنان من خلال هذا الرسم، من خلال رسم هذه الصورة؟ نستطيع أن نقول بأنه وفق التصور الماركسي أن الفن وجد لتحقيق مصالح الطبقة أو مصالح الحكام مثلا. لماذا؟ لأن الماركسيين بشكل عام يعتقدون بأن الفن إنما هو لخدمة الطبقة الحاكمة، كل الفنون وجدت إنما هي لمصالح الطبقة الحاكمة. فإذا نستطيع أن نقول بأن الرسام غايته هو فقط تحقيق هذا الأمر. لكننا لا نستطيع، أو الماركسية لا تستطيع أن تجيب عن السؤال الثالث. السؤال الثالث ما هو؟ لماذا يحصل أو نتعجب بهذه الصورة ونمتلئ إحساسا ونتلذذ بمنظرها؟ ليش يحصل هذه الحالة عندما يواجه الإنسان الصورة ويجدها جميلة، فإنه يلتذ ويراها ساحرة له؟ لماذا يحصل هذا الأمر؟ فالماركسيين لا يستطيعون أن يجيبوا عن ذلك. لماذا؟ لأنه يمكن أنك تتلذذ مثلا بالصورة اللي موجودة، لصورة مثلا إذا رسمت في اليوم مثلا للفن اليومي، فن الحاضر. لكن كيف يمكن أن تفسر الفنون القديمة؟ كيف يمكن أن تفسرها؟ تفسيرها لأنها إنما حصلت لخدمة الحكومات أو الحكام السابقين، أو موافقة للطبقات الاجتماعية اللي موجودة في الزمن الماضي، وهذه زالت، هذه الطبقات والحكومات كلها زالت وتغيرت. فلا بد أن تكون هذه الفنون فقدت بريقها، لكننا لا نجد هذا الفقدان، بل إننا نجد أن مثل هذه الفنون لا زالت تأخذ الألباب وتعجب الناظرين إلها بسحرها وبشدة دقتها، والمهم يعني فيها ذوق فني، وهذا لا يزول بزوال الطبقات الاجتماعية والحكومات السابقة كلها القديمة. ومن هنا فإن كارل ماركس لمعرفته بهذا الأمر، ولأنه يرى بأن مثل هذا الأمر لا ينسجم مع القوانين المادية، فحاول أن يبررها من خلال أن الإنسان إنما يعجب بالفنون القديمة لأن هذا يمثل مرحلة من طفولة النوع البشري. فالإنسان كما أن الإنسان الاعتيادي يعني يدخل في حالة من السرور عندما يستذكر تصوراته والأحداث الماضية في اللي مرت في حالات الطفولة. فيقول الإنسان عندما ينظر إلى الآثار القديمة فإنه يعجب بها ويؤخذ بسحرها، لأنها تمثل مرحلة الطفولة. هنا السيد الشهيد يعني ناقشة، أولا أنت ما فسرت إنه ليش الإنسان تحصل عنده حالة من الإعجاب بمرحلة الطفولة، هذا ما فسرها يعني. ويقول السيد الشهيد في حالة فهل هو النزعة أصيلة، يعني حصول حالة السرور عند الإنسان بأحوال الطفولة نزعة أصيلة في الإنسان، أو هو ظاهرة خاضعة للعوامل الاقتصادية ومتغيرة تبعا لها؟ إذا كانت خاضعة للعوامل الاقتصادية فممكن تنسجم مع تفسيرك أو القوانين اللي وضعتها، وإن كان هو عبارة عن نزعة أصيلة عند الإنسان فإذن هذه النزعة الأصيلة مختلفة عن العوامل الاقتصادية، ويمكن أن نلجأ إليها في تفسير حالة الفن والإعجاب والتلذذ به، وبالنتيجة ما راح نرجع إلى العوامل الاقتصادية كما يتطلبها تفسيرا. ثم لماذا يجد الإنسان الحديث المتعة والسحر في روائع اليونان الفنية في حين لا يجد هذه المتعة في استعراض بقية آثارهم؟ هذا هم إشكال آخر يطرح السيد الشهيد، بأنه إحنا ليش من ما يحصل عندنا المتعة في آرائهم اللي يطرحوها، في عاداتهم، في أفعالهم القديمة، مع أنها كلها أيضا تمثل مرحلة طفولة النوع البشري وفق التفسير ماركس اللي طرحه. فإذا تفسير ماركس لا ينسجم مع تصوره، يعني تفسيره للفن لا ينسجم مع تصوره القائل بأن كل هذه الآثار الاجتماعية يمكن إرجاعها إلى عوامل اقتصادية، وحتى الفن هم أيضا يمكن إرجاع إلى عوامل اقتصادية، يعني فلسفة الجمال هم أيضا نرجعها إلى عوامل اقتصادية، وكل فن إنما يمثل طبقة، يعني مصالح الطبقة الحاكمة، ولا بد أن يتغير بتغيرها، فإذا لا بد أن يكون هذا الإحساس زائل يعني يزول، ولا يمكن أن يستمر ويكون إحساسا أصيلا في البشرية ومستمرا. ولهذا يقول وماذا يقول لنا ماركس عن المناظر الطبيعية الخالصة؟ زين، المناظر الطبيعية الخالصة لا تمثل مرحلة طفولة بشرية، فلماذا يجد الإنسان المتعة سواء كان من مرحلة الإقطاع والأسياد والرقيق والإقطاعين والإقنان وأيضا الرأسماليين والاشتراكيين وغيرها غيرهم، كلهم يتلذذون ويصير عندهم حالة من يعني الإعجاب والذوق يعني السحري من هذه النظر، يعني هذه المظاهر الطبيعية، وهي في الحقيقة لا تمثل مرحلة طفولة النوع البشري. زين، فأيضا لا يمكن أن يجد مثل هذه الحالة تفسيره الصحيح، يعني ماركس لا يجد تفسيره في لتصحيح مثل هذه الحالة. قال أفلسنا نعرف من هذا أن المسألة ليست مسألة الإعجاب بصورة الطفولة، وأن المسألة مسألة الذوق، إنما هي مسألة الذوق الفني هي أمر أصيل في الإنسان، وهو عبارة عن شعور موحد لجميع البشرية، حالات البشر على مرور يعني مراحلهم الاجتماعية وحالاتهم. في الأخير يذكر السيد الشهيد بأنه التفسير الماركسي، التفسير المادية التاريخية الذي يحاول أن يفسر التاريخ كله بعامل واحد وهو العامل الاقتصادي، هذا إنما يعني طرحه كارل ماركس وأنجلز، وكان طرحهم فيه نوع من التسرع والاندفاع، ويعترف أنجلز بذلك في خطاب وجهه إلى يوسف بلوخ عام 1890، يقول إن توجيه الكتاب الناشئين الاهتمام إلى الجانب الاقتصادي بأكثر مما يستحق هذا أمر يقع اللوم فيه على عاتقي وعاتق ماركس، لقد كان علينا أن نؤكد هذا المبدأ الرئيسي لنعارض خصومنا الذين كانوا ينكرونه، ولم يكن لدينا الوقت أو المكان أو الفرصة لنضع العناصر الأخرى التي تتضمنها العلاقة المتداخلة في مواضعها الحقيقية. يعني هنا يفهم منه أن طبعاً مو واضح كثيراً، ولكن بالنتيجة الكلام أن هناك الجانب الاقتصادي هو الذي يؤثر، وهناك عوامل أخرى. هذه العوامل الأخرى ما وضعها كارل ماركس وأنجلز في حسبانهم في تفسيرهم للتاريخ وللمادية التاريخية بشكل عام، ولكن هذه الصورة التي طرحها هؤلاء أخذت مأخذها وعند الماركسيين. طبعا بشكل عام الماركسيين يوجد هناك تأويلات كثيرة للماركسية، لكن السيد الشهيد كان يستعرض وينقد الماركسية من دون أن يستعرض الخلافات الحاصلة في ما بينهم، وإنما يأخذ الماركسية بشكل عام. والماركسية التي كانت يعني كانت لها كان لها الأثر الأكبر على الثقافة الموجهة إن يعني، فالسيشيد ما كان بصدد أنه يروح يستعرض أنواع الاتجاهات التفسيرات الماركسية اللي موجودين، حيث أن بعضها ذهب إلى اليسار وبعضها ذهب إلى اليمين. هناك اختلافات شاسعة بين الماركسيين أنفسهم في تحليل كلمات كارل ماركس وغيره. هنا السيد الشهيد اكتفى بالاتجاه العام الذي أخذ والطابع العام الذي يعني كان يمثل الشيوعية بشكل عام أو الماركسية بشكل عام، والأكثر الذي كان يمثل الخطورة الثقافية على الساحة الإسلامية بشكل عام، يعني الساحة اللي موجهة إنه، فكان يأخذ هذا الاتجاه من دون أن يدخل في التفاصيل ويذهب يمينا ويسارا، لأن هذا بعد التفاصيل كله يضيع الكاتب ويعني يذهب إلى تفاصيل هو في غنى عنها، يمكن أن يعالج المسائل الأساسية في مثل هذه الموارد. النظرية بتفاصيلها تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.